بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، يقول المهذب لتفسير ابن كثير رحمه الله: وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتاده واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله لا يأتون بمثله، فهذا التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتحدثنا بالأمس عن قضية الإعجاز أو عن طرف منها، وذكرنا نماذج من المحاولات لمحاكاة القرآن، وهي كما رأيتم أو كما سمعتم نماذج مضحكة، نعم، تبعث على الاشمئزاز، وشر البلية ما يضحك. ويقول الله عز وجل: فأتوا بسورة من مثله. هذا القول الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله واقتصر عليه هو القول المشهور الراجح في معنى هذه الآية: فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل القرآن، من مثل القرآن. وبصرف النظر عن تحليل هذه الجملة ومطالبتهم بالإتيان بسورة من مثل القرآن، وهل في الكلام كما يعبر بعضهم زيادة أو ليس فيه زيادة، بصرف النظر عن هذه التحليلات التي لا نخوض فيها عادة في مثل هذه القراءة، لكن هذا هو القول الراجح في معنى الآية: من مثل القرآن، خلافا لمن قال بأن الهاء الضمير من مثله يرجع إلى غير القرآن وهو التوراة والإنجيل، فهي كلام الله عز وجل قبل أن تحرف، ويكون المعنى أنه تحدى هؤلاء كما ألمح ابن كثير رحمه الله الأميين. ابن كثير لما رجح الوجه المختار قال لأن ذلك التحدي للجميع، للعرب ولأهل الكتاب، ولا يختص بهؤلاء الأميين. وذلك أن القول بأن الضمير الهاء يرجع إلى التوراة والإنجيل يكون المعنى فأتوا بسورة من كتاب متقدم كالتوراة والإنجيل تجدونها تشهد لصحة ما في هذا القرآن. على هذا المعنى هل وجه الإعجاز ظاهر؟ هل في هذا المعنى التدليل أو التحدي بكونهم لا يستطيعون الإتيان باختراع والاختراع والابتكار لكلام كهذا القرآن؟ الجواب لا، هو فقط يقول إلجأوا إلى الكتب السابقة وستجدونها مصدقة لهذا القرآن. هو لا يقول أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن على هذا المعنى، وهذا بعيد جدا مع أنه قال به من قال من السلف، وخلافا لمن قال بأن الهاء عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى على هذا فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام؟ طيب لو جاءنا واحد ماهر بالقراءة والكتابة وسائر العلوم، هل يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ يعني هل وجه الإعجاز أنه صدر أو جاء على لسان رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة، هل هذا وجه الإعجاز؟ الجواب لا. ولذا ترون أن هذين الوجهين في غاية البعد والمجافاة لقضية التحدي، فالله يتحداهم أن ينسجوا على منواله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فماذا يقولون في هذه الآية؟ هل يقولون فيها لا يأتون بمثله يعني من التوراة والإنجيل تشهد له، أو يقولون لا يأتون بمثله يعني من مثل النبي؟ لا يمكن أن ترد هذه الأقوال في مثل هذه الآية وهي قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن. ولذا فإن القول الذي لا يجوز العدول عنه بتفسير آية البقرة هذه فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن، فإنكم تعجزون، لا يمكن أن يتأتى لكم ذلك، والله تعالى أعلم. ووجه هذا ظاهر. نعم. ثم أيضا انظر إلى قوله هنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال ولن لنفي التأبيد. أنت يا صالح عندك ابن كثير لنفي التأبيد؟ أي هذه العبارة يبدو أنها فيها شيء مقلوبة، كيف تكون لن لنفي التأبيد في المستقبل؟ يمكن هذا نفي التأبيد في المستقبل؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ينفي التأبيد ولا لتأبيد النفي؟ المفروض تأبيد النفي، فيعلق على العبارة لن لتأبيد النفي وليست لنفي التأبيد. ما يمكن معنى هنا، ما يصح لن لتأبيد النفي لنفي التأبيد، كيف لنفي التأبيد؟ ما يمكن هذا. فلن لتأبيد النفي، وهل هي لتأبيد النفي دائما؟ هل لن في لغة العرب لتأبيد النفي دائما؟ لا، ليست وإنما هي في كل مقام بحسبه، حسب ما يفهم من السياق وحسب المقام والقرائن وما يحتف بذلك. الآن حينما أقول لك لن أزورك، أنا وعدتك بالزيارة هذا اليوم ثم اتصلت عليك وقلت لك لن أزورك فأعتذر، هل تفهم من هذا أني لن أزورك أبد الآبدين؟ لا، وإنما لن أزورك اليوم لأنه بيني وبينك ميعاد، فأقول لن أزورك، أنا أريد أن أسافر اليوم، ثم رأيتك في هذا الصباح فقلت لك لن أسافر، أو أرسلت لك بالله رسالة بالجوال وقلت لك لن أسافر، هل تفهم منها أني لن أسافر أبدا لأي سفر؟ يفهم أحد منها هذا؟ ما أحد يفهم هذا، وإنما المقصود نفي هذا السفر المعين، هذا يفهم. قول الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني يعني في هذا المقام، فعلق رؤيته على أمر ممكن وهو ثبات هذا الجبل أمام تجلي الله عز وجل. ولكن هل يفهم من هذا أن موسى لن يرى ربه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا، خلافا لقول المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن لن تفيد التأبيد. وبهذا تعرفون أن اللغة العربية كغيرها من العلوم كأصول الفقه والمصطلح والتفسير وشروح السنة وغير ذلك، دخلها من العلوم الكلامية الفاسدة ما دخلها، ولذلك تجد في كتب المتأخرين من المعاني المعاجم القواميس اللغوية ما لا تجده في كتب المتقدمين ولا يعرفونه. هذه قضية مهمة، يعني أنت لما ترجع الآن للسان العرب وهم كتب المتأخرين تبحث في كلمة استوى، ستجد أنهم يذكرون من معانيها استولى، بينما هذا ليس من معاني لفظة استوى في كلام العرب. فإذا بحثت في كتب المتقدمين لا تجد هذا، فهذا مما دخل في كلام العرب. ومثل لن يقول المعتزلة تفيد التأبيد، وهي لا تفيد التأبيد في لغة العرب، والناس لا يزال يفهم بعضهم عن بعض عند استعمال مثل هذه أنه في كل مقام بحسبه. فهنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هنا لن تفيد التأبيد ولا تفيد معنى آخر؟ تأبيد، لن تفعلوا في أي وقت من الأوقات.
ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية، من حيث
رأيتم مصحف بوش الذي صدر قبل فترة؟ رأيتموه؟ مصحف مسيلمة أحسن منه. سمعتم البارح من كلام مسيلمة ذيك السور المضحكة؟ هذا أحسن من مصحف بوش، كلام ممجوج ثير الغثيان، وأظن أن من قرأه أعزكم الله فاستفرغ أنه يكون من قبيل إفطار المتعمد، أن الفطر الاستفراغ عمد، إما أن يكون بقراءة شيء يثير الاشمئزاز عمدا، أو بالنظر إلى شيء يثير الاشمئزاز، أو بشم رائحته، أو بالسماع. فهذه أربع حالات، إحداها مصحف بوش، من قرأه فأظنه يفطر عمدا إذا تقيأ، وهذا يدل على ضعف عقولهم، وإلا ما اجترأوا على مثل هذا. ما هي سورة، مصحف كامل مطبوع بشكل يشبه الرسم العثماني.
ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية، من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه، وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة،
أو كائنة يعني واقعة حادثة من الحوادث، أو سبع
أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق، أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته.
الصدق رحمه الله. وتحدثنا أمس عن قصيدة قفا نبكي وكيف حللها الباقلاني رحمه الله وبين وجوه بلاغة القرآن وأنه لا يدانيه أفضل ما أنتجه العرب من الشعر. وهذا المأفون أعني سيء الذكر طه حسين الذي يقول إن الشعر الجاهلي قد أخفي وقيلت أشعار نسبت إلى الجاهليين من أجل أن تتطامن أمام فصاحة القرآن وبلاغته وأن القرآن على منوال شعر العرب في الجاهلية. نقول أرنا، هات أنت ومن استطعت من شيوخك من المستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم، هاتوا، التحدي لا زال قائما. فأين محاكاته مع تضافر الهمم عند العرب على النقل وتميزهم بالحفظ؟ فكيف ينسون أشعارهم؟ والشعر هو الطريق إلى حفظ وقائعهم وتاريخهم وكل ما يجري عليهم. ثم لو قام أحد فعارض القرآن من هؤلاء الجاهليين الذين تحداهم وهم أكثر الناس أنفة وإباء وتمنعا من التحدي لنقل. فكيف يخفى مثل هذا؟ هذا لا يمكن أن يخفى. وكيف يجترئ رجل أمي أن يتحدى الأولين والآخرين الجن والإنس ويبقى هذا الأمر قائما إلى هذه الساعة؟ ثم أيضا ابن كثير رحمه الله هنا يشير إلى وجوه الإعجاز خلافا لمن قال إن الإعجاز في القرآن إنما هو من جهة فصاحته وبلاغته وتراكيبه اللغوية. فلا شك أن هذا أحد وجوه الإعجاز، وهو من أبرزها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أهل الفصاحة، وكانت قريش هي أفصح العرب على الإطلاق، فبعث منهم وتحداهم وتحدى غيرهم. ولكن وجوه الإعجاز لا تقتصر على هذا، فإن منها ما يكون من قبيل الإخبار عن الغيوب، بأنواعها، الغيب النسبي والغيب المطلق، كالإخبار عن غيوب غابرة ماضية. اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل من الغيوب الماضية لا يعرفها إلا نبي، أخبار أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وكذلك أيضا أخبر عن أمور ستقع فوقعت، ومنها ما ينتظر وقوعه، ألف لام ميم، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، حدد المدة. فوين من يستطيع أن يحدد مدة معينة والناس يموجون في خبره وهم وقد انبرى أكثرهم لعداوته وحربه وتكذيبه، ثم بعد ذلك يأتي بمثل هذا؟ هل يعقل؟ أضف إلى ذلك كمال هذا التشريع في كل جوانب الحياة بأحكم النظم التي تهذب الإنسان ابتداء من قص أظافره وأحكام الفطرة، وانتهاء بتدبير أمور الدولة والسياسة إلى غير ذلك مما يتعلق أيضا بقضايا الاعتقاد، التوحيد والألوهية وكل ذلك. كل هذه الأمور فصلها أحسن تفصيل بطريقة لا يمكن للنظم البشرية أن تأتي بمثلها. النظم البشرية قوانين، مادة 1، 2، 3، و4 تضبط حياة الناس بطريقة آثمة ظالمة تضيع حقوقهم وتهدر كرامتهم. فإذا غاب القانون طهرت شريعة الغاب كما هو مشاهد الآن، بينما القرآن يهذب هذه النفوس ويروضها ويربيها ويحملها على مكارم الأخلاق وعلى مراقبة الله عز وجل في كل الأحوال. تجد الإنسان تهيأ له الفرص لأخذ ما لا يحق له أخذه ويتوقف خوفا من الله عز وجل. هذا لا يوجد إلا في هذا التشريع وتشريع رب العالمين سبحانه وتعالى فقط. تجد أن هذا الإنسان يقع في يده ما لا يحل له ثم يسأل عنه كيف يتخلص منه إن كان لا يحل، مع أن له فيه ألوان الطمع يترك الأمور المحبوبة إلى النفس اتقاء لله عز وجل، رجاء ما عنده، يبذل أحب الأشياء إليه، يضحي بنفسه وماله، كل ذلك من أجل. فتجد هذا القرآن حينما يذكر هذه القضايا، يذكر أحكام الطلاق والحيض وقضايا تتعلق بالرضاع، ويذكر معها والله سميع بصير، عليم حكيم، على كل شيء قدير. حينما يتحدث عن عوامل النصر والهزيمة يذكر لهم مقومات، أمور أساسية تربطهم بالله عز وجل وتصلح واقعهم وحالهم، وأشياء تعرفونها جميعا. ولذلك فإن إعجازه يكون في التشريع كما يكون بفصاحته أو بإخباره عن الأمور الغيبية أو غير ذلك. فوجوه إعجاز القرآن لا تقتصر على لون واحد، بل على ألوان متعددة من الإعجاز، وكل بحسب ما أعطاه الله عز وجل. الذين يهتمون بقضايا النظم والقوانين لا شك أنهم يعرفون قدر إعجاز القرآن، وقد تحدث كبراؤهم عن هذا، ولا حاجة لنقل شيء منه، يوجد في مظانه. رجل أمي، ولا زال القرآن والإسلام هو أحد مصادر التشريع في العالم، في الدول التي تسمي نفسها حضارية. وكذلك أيضا حينما نتحدث عن الإعجاز في الفصاحة والبلاغة، نحن نتحدث عن هذا وقد ضعف هذا الحس عندنا، وبالتالي فإننا لا نتذوقه كما ينبغي لضعف هذه الحاسة إن صح التعبير. ولذلك هذا الأعرابي الذي سمع قارئا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد، قيل له لما سجدت؟ قال سجدت لفصاحته. تجد الواحد منا يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، وقد لا يجد مثل هذا الذي وجده الأعرابي عند هذه الآية فقط، وذلك لضعف هذا الحس لدى المسلمين العرب والعجم، حتى صار الإنسان لربما العربي يحتاج إلى أن يتعلم علوما كثيرة من أجل أن يصل إلى مثل هذا التذوق. فما مثلنا في هذه الحال إلا كمن يحدث عن شيء لم يجد طعمه أصلا، أو إنسان فاقد حاسة الذوق، لا يوجد عنده حاسة ذوق منذ ولد، فأنت تتكلم معه أن هذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا مالح، هل يمكن أن يدرك ما تقول؟ مهما شرحت له هل يمكن أن يصل إلى هذا؟ أبدا ما يمكن. وكذلك لو تحدثت عن إنسان عن لون من الذوق لم يجربه، لو قلت الإنسان هذا مز حامض حلو وهو لم يجرب هذا قط، يتصور؟ ما يتصور. لما تتحدث عن قضية من القضايا، عن الطفل، لما تتكلم مع الطفل عن تتحدث مع الطفل عن الحرارة مثلا وهو لا يعرف شيء شديد، يقول له هذا حار، فهو يجرب، فإذا لمسه وجد الحرارة والإحراق، فإذا قلت حار لكن مرة أخرى وجد شيئا من الحوار لكنها من لون آخر، وجد هذه المواد الفلفل وغيره وجدها، فقلت له أحار، فهو شو يسوي؟ يريد أن يلمسها، تعد عنها، يظن أنها مثل النار. ليه؟ لأنه لم يدرك هذا. تقول له لا، هذا الحرارة أخرى، نوع آخر، هات لسانك، ثم فيدرك الآن هذه الحرارة، فتأتي في اليوم الثالث وتقول له لا تستفز فلان هو حار، يجي يلمسه حار، يعني سريع الانفعال، هو لم يدرك هذا. فنحن في الحديث عن قضية الإعجاز مثل ما نتحدث عنه. ولذلك أحيانا قد نحتاج إلى أن نأخذ آيات من القرآن أو سور أو فتفسر بطريقة تفرع فيها المعاني وتفصل، بحيث إن الناس يقفون أمام هذه السورة أو هذه الآية أو الآيات أو يقولون أين نحن من هذا، كل هذه المعاني في هذا الذي نقرأه صباح مساء ونحن عنه غائبون، فيدركون جزءا من قضية الإعجاز بكثرة المعاني بعبارات قصيرة، يدركونها عمليا فيكبرون هذا الكلام الذي تضمن هذه المعاني. وهكذا نحن حينما نتحدث مثلا عن قضية التفسير وأن التفسير ينبغي أن يتحرز الإنسان فيه وأنه ليست قضية سهلة وأنه يحتاج إلى أشياء، ليست القضية مجرد أن يحضر من ابن كثير ومن تفسير السعدي ومن تفسير القرطبي ثم يأتي ويقدم درسا. هذا الكلام النظري الذي لم تكن له معاناة مع هذا العلم ودراسة جيدة فيه ما يدرك ما تقول. كلام عميش، ماذا تريد أكثر من هذا؟ بدل الكتاب محضر من 100 كتاب وما هو المطلوب؟ لكن لما تأتي وتذكر لهم قضايا أصول التفسير وقواعد التفسير مفصلة وتفرع عليها، تأتي بها طريقة يعني دراسة تخصصية كما يقال، ستجد النتيجة إما إحباط يحصل عند البعض جيد ويقولون هذا أمر بعيد المنال، وإما أن تجد أن الآخرين يقولون أدركنا الآن القضية ليست كما كنا نظن، فما هو الطريق إلى التفسير مثلا. وهذا شيء جربته، تحدثت عن قضية التفسير وما يحتاج إليه المفسر وكيف نقدم درسا في التفسير، ويعني الناس يستروحون لهذا الكلام ويظنون لأول وهلة أنهم يستطيعون تطبيقه. وتحدثت في دروس كثيرة في ربما فصل دراسي كامل ليس معكم مع أناس لهم اهتمام بدراسة القرآن وتدريسه والتفسير وكذا، فكانت النتيجة الرسائل الذي يقول أنا الآن أشعر أنني متطفل على كلام الله عز وجل ولا يحق لي أن أقدم لطلابي شيئا، والآخر يقول أنا أدركت أن ما كنت فيه إنما هو لون من العبث فما هو الحل، والآخر يقول من ناحية العملية هو درس في أصول التفسير فيدرك هذا. وهكذا قضية الإعجاز. ولذلك أذكر أحد الشيخ الذين درسونا في قضايا الإعجاز القرآن والبلاغة كان يقول وهو يتكلم بطريقة وفي وجه معبر، يقول أحيانا أقرأ القصيدة وأبكي كثيرا وأحيانا أقرأها فأضحك كثيرا، وبعض الطلاب ينظرون إليه بشيء من الاستهزاء، وكان أحدهم يلتفت على زملائه ويعلق يقول ما رأينا شيئا يعني يستوجب هذا التأثر الذي يتكلم عنه، والسبب أن الحاسة أو الحس معدوم وبالتالي ما يتحرك الإنسان ولا يتأثر ما
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات. وإن وعد
أحد قبل سنتين تقريبا قرأت تقريرا لأحد اليهود في الجامعة العبرية عندهم، كلف بوضع ترجمة للقرآن باللغة العبرية الحديثة، يقولون أن الترجمة عندهم باللغة العبرية القديمة، فأرادوا تكليف هذا الأستاذ بوضع ترجمة باللغة العبرية الحديثة فترجم نصف القرآن، فكتب تقريرا ونشر، ذكر في هذا التقرير في مضامينه أن هذا القرآن لا يمكن أن يترجم، لا يمكن، يقول تبقى قدراتنا، هو متخصص في اللغة، يقول تبقى قدراتنا تبقى قدراتنا عاجزة عن التعبير عن معانيه وعن الأوصاف الدقيقة فيه، وتجد وصفا للجنة وصفا للنار وتجد تفاصيل لا يمكن أن نعبر عنها بالمتاح من الكلام لا يمكن. فيقول هذا هو فقط تقريب ومحاولة، ولكن إيصال معاني القرآن كما هي لا يمكن أبدا لأحد أن يفعله. يقول أقف عاجزا عن تحقيق هذه الرغبة. واقرأوا أنتم في كتب الإعجاز عموما ستجدون أشياء حينما تتحدث عن هذه القضايا اللي أشار إليها ابن كثير، قضية القصص وكيف يأتي بها مع أنها تتكرر في مواضع، وكيف يأتي بها في كل موضع بحسب المناسبة، إذا كانت في مقام قصم الظالمين جاء بها بطريقة تتناسب مع المقام، وإذا كانت في مقام بيان مناقب الرسل وصبرهم وما أشبه ذلك ودعوتهم جاء بها في مقام يناسب في 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 أسلوب يناسب هذا المقام. وهكذا، فإذا قرأتم طريقة هذه الأشياء وما كتب فيها في كتب الإعجاز ينفتح لكم من هذا أشياء.
وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف رحمهم الله: إذا سمعت الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية: وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المثلى وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم.
نعم. على كل حال أيها الإخوان، الجهل وكذا الغفلة هي حجاب كثيف غليظ يغلف الإنسان، والعلم يزيح عنه ذلك ويذيبه عنه كما تزول الأقدار أو الأوساخ أو الطبقات المتراكمة على الجلد بكثرة الغسل والفرك والمعالجة. فكلما ازداد الإنسان في العلم كلما اتسع نظره اتسع أفقه وصار يدرك من الكلام ما لا يدركه غيره، وينفتح له من أبواب الفهم ما لا ينفتح لغيره. ولذلك تجد ابن عباس يتمنى أن كل أحد يفهم من كل آية ما يفهمه هو من كثرة المعاني التي يفهمها، ويتمنى أن الآخرين يصلون إليها. ولذلك أقول: مهما استطعت أن تهذب الطبع وأن ترقق النفس وأن تجلو حجاب الغفلة عنك بكثرة المعالجة فستجد أثر ذلك، لا سيما من يتعاطون التعليم الذين يدرسون. إخوان، لا يصلح أن يكون هذا الإنسان يغلفه الجهل والطبقة هذه الكثيفة من نسميها ماذا. على كل حال فينبغي أن يجاهد النفس، وهذا يحتاج إلى شيء من المعاناة والتعب في البداية ثم يتحول إلى تلذذ بالعلم. فكلما ازداد الإنسان تبصرا في العلم كلما ارتفع وأشرقت نفسه، النفس تشرق وتحلق أعلى ترتفع، ولا يكون همها في معافسة الملاذ هذه الحسية من المأكول والمشروب وغيره مما يجد الناس فيه غاية لذتهم ممن كانوا دونه، فتكون لذته في أشياء أخرى، في المعارف وتحصيل العلوم واكتشاف الاستنباطات وألوان والعمل بالعلم لمن وفق. فهذا كلام هي رسالة على كل حال. وقد يقول البعض أنت تتحدث عن ماذا، تتحدث عن ماذا؟ فعلى كل حال الله عز وجل يوفق من شاء إلى ما شاء. نعم، لكن النفس تحتاج إلى شيء من المعالجة. وستجد أثر ذلك في الرجل البعيد، كثيف أمامه حجاب غليظ يؤثر في حسه ويؤثر في عمله ويؤثر في أخلاقه ويؤثر في اهتماماته. فإذا هذبه العلم وفركه ظهر الجوهر صلى الله عليه وسلم.